حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعًا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 45 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع حديث جبريل نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وكنا بحول الله قد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن سجود السهو وأحكامه وسجود التلاوة وسجود الشكر وما يتعلق بهما من أحكام. فتعالوا بنا من الليلة بفضل الله جل وعلا لنبدأ الحديث عن صلاة التطوع أو عن صلاة النوافل أو عما يسمى أيضا بالسبحة. فصلاة التطوع هي صلاة النوافل، هي صلاة السبحة. ما فضل صلاة التطوع؟ أرجو أن تنتبهوا معي لهذه اللقاءات، فما أحوج الأمة إليها الآن. نعم، نحن نحتاج إلى أن نتعرف على ديننا بشموله وكماله. صلاة النوافل ربما لا يعرف كثير من المسلمين والمسلمات فضلها. ألا تعلم أن الله جل جلاله يجبر بصلاة النوافل نقص الفرائض ويكمل بها هذا الخلل يوم القيامة؟ يا له من فضل، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة، أو إن أول ما يحاسب عليه العبد أو الناس يوم القيامة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله جل جلاله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، أي من نوافل، أي من سبحة، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال جل جلاله أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. أي وكذلك في سائر الأعمال. والله العظيم لو لم نخرج الليلة في فضل صلاة التطوع إلا بهذا الحديث لكفى. فالفرائض فيها من النقص ما الله به عليم. ربما يقف أحدنا في فريضة من الفرائض والله لا يدري أقرأ التشهد جالسا أم قرأ الفاتحة قائما، لا يدري، ينشغل في جل صلاته. فهذا نقص في الصلاة يجبره الله جل علاه بالنوافل بصلاة التطوع. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنيئا لك يا ربيعة. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته يوما بوضوئه وحاجته، يعني استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من هذه الليالي التي يبيت فيها معه ربيعة بن كعب الأسلمي. وكان ربيعة بفهمه وفطنته وذكائه قد أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وما يحتاج إليه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ ربيعة، فقال له: سل يا ربيعة، اسألني ما شئت، اطلب ما تريد. فقال ربيعة: صاحب الهمة العالية وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقول عليه الصلاة والسلام: سل يا ربيع، اطلب ما تريد. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله، هذه غايتي وبغيتي، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أليست لك رغبة أخرى؟ أليس لك طلب آخر؟ قال: لا، هو ذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهذا هو الشاهد، فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود، أكثر من السجود، أكثر من النوافل، أكثر من التطوع. فكثرة السجود سبب في مرافقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل وسبب في رفع الدرجات وحط السيئات والخطيئات، بل وسبب في دخول جنة رب الأرض والسماوات. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. انظروا إلى همم الرجال يا إخواني وأخواتي، انظروا إلى همم هؤلاء الأطهار. أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، أي سكت ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عن ذلك، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رضي الله عنهم جميعا. إذن كثرة السجود سبب في دخول الجنة، سبب في رفع الدرجات، سبب في حط الخطيئات. لا تسجد لله جل وعلا سجدة في ساعة من ليل أو نهار إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وتقرب العبد إلى الله بالنوافل، تدبر تدبر تدبر، سبب لمحبة الله للعبد. يا إلهي يا إلهي، لم أقل سبب لمحبة العبد لله، بل سبب لمحبة الله للعبد. هل تدبرت المعنى؟ والذي لا إله غيره أمر تنخلع له القلوب وتطيش له العقول، أن يحب الملك الأعظم والقدوس الأجل الأكرم مالك الملك وملك الملوك عبدا فقيرا من عباده. بماذا؟ بكثرة النوافل. قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احذر أن تعادي وليا من أولياء الله، احذر أن تعادي وليا من أولياء الله من الأحياء أو من الأموات، لأن الذي سيعلن الحرب عليك هو رب الأرض والسماوات ورب الكعبة، إنك لمغرور مخدوع. يا من تطلق لسانك في أهل الفضل والقرب والولاية والصفاء والتقوى والنقاء من الأحياء والأموات، ورب الكعبة إنك لمخدوع وإنك لعلى خطر عظيم، لأنك تستجلب حرب رب العالمين عليك، ومن يقدر على حرب الله جل وعلا؟ قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا إلهي، حرب على من يعلن الحرب على أولياء الله، وحرب على أكلة الربا. هذا في كتاب الله وهذا في الحديث القدسي: فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأكلة الربا. وهنا إذان بحرب من الله جل علاه على من يعلنون الحرب على أولياء الله. وأنا أقسم بالله أنا لا أعلم زمانا من خلال قراءاتي من لدن بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، لا أعلم زمانا قد تطاول فيه كثير من الخلق على أولياء الله الربانيين الطاهرين الصادقين من الأحياء والأموات إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كزمن الإنترنت والفضائيات. فالكل يتكلم ويطعن ويسب وينال ويعلن الحرب على هؤلاء الأخيار، ونسي هؤلاء المساكين أنهم يستجلبون بحربهم لأولياء رب العالمين حرب رب العالمين سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اسمع اللقاية دي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. يبقى صلاة النوافل سبب لمحبة الله للعبد. طيب، ما أنواع صلاة النوافل؟ ما أنواع صلاة التطوع؟ ما هي صلاة التطوع؟ منها ما يشرع له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء مثلا، ومنها ما يصلى بلا جماعة لا يشرع له جماعة كصلاة الاستخارة، ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، كل هذا سأفصله الآن بإذن الله، ومنها ما ليس بتابع للفرائض كصلاة الضحى، ومنها ما هو مقيد بسبب كصلاة تحية المسجد وركعتي الوضوء، ومنها ما ليس مؤقتا ولا مقيدا بسبب كالنفل المطلق نوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤكد كصلاة الوتر، ومنها ما هو ليس بمؤكد كصلاة سنة المغرب القبلية. فتعالوا بنا لنتعرف بهدوء واختصار على السنن الرواتب التابعة للفرائض. هذه مسألة مهمة يحتاج إليها المسلم الصادق الذي عرف فضل النوافل وفضل صلاة التطوع كما ذكرت آنفا. ما هي السنن الرواتب التابعة للفرائض. المقصود بالسنن الرواتب أي التابعة للفرائض، وهي قسمان: سنن قبلية أو وسنن بعدية. أما الراتبة القبلية هي التي تكون قبل الفريضة ويدخل وقتها بدخول وقت الفريضة، انتبه لهذه، يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة. يعني لا يأتي مثلا مسلم ويقول أنا أصلي سنة الظهر القبلية قبل الأذان بثلث ساعة أو بربع ساعة، لا يجوز، انتبه لهذا. فلا يدخل وقت الراتبة القبلية إلا بدخول وقت الفريضة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الراتبة البعدية هي التي يدخل وقتها بفعل الفريضة بعد الانتهاء من الفريضة، ويخرج وقتها بخروج وقت الفريضة، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. طيب، كم ركعة من السنن الرواتب يصليها المسلم والمسلمة في اليوم والليلة؟ السنن الرواتب يا إخواني وأخواتي 12 ركعة، 12 ركعة، عد معايا كده، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. أقولتان وسأذكر لك الدليل الآن على هذا. يبقى عدد السنن الرواتب كم ركعة في اليوم والليلة؟ 12 ركعة. لسه أنا هتكلم عن الوتر، ده موضوع تاني سأتكلم عنه بفضل الله بتفصيل. أما حديثنا الآن فهو عن صلاة الرواتب المرتبطة بالصلاة، سواء كانت راتبة قبلية أو بعدية. السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا مذهب الأحناف ومذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع. ما الدليل على هذا؟ ما فيش كلمة بدون دليل. الدليل ما رواه مسلم وغيره عن عمرو بن أوس رضي الله عنه قال: حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة، من صلى 12 ركعة، 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. الله الله الله، يا له من فضل وكرم. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة ابن أبي سفيان قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو ابن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. اتناشر ركعة في اليوم والليلة. في رواية أخرى في صحيح مسلم وغيره، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. كلام جميل. ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. طب تعالوا بنا لنتعرب على أدلة كل قول من هذه الأقوال. أن سنة الفجر ركعتان قبل الفجر، وسنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. طب ما تيجي نتعرف كمان على سنة العصر. العصر له سنة، وهل هي مؤكدة أم ليست مؤكدة؟ ونتعرف على سنة المغرب القبلية، ما حكمها؟ والبعدية ما حكمها؟ ونتعرف على سنة العشاء القبلية، ما حكمها؟ والبعدية ما حكمها؟ وعلى سنة الجمعة، وهل للجمعة سنة قبلية؟ هذا يحتاج إليه المسلمون. ثم هل لو فاتتني راتبة من الرواتب، ما حكم قضاء هذه الراتبة؟ هل لي أن أقضي هذه الرواتب التي فاتتني أم لا؟ تعالوا بنا لنبدأ بآكد السنن الرواتب، أي بأشدها توكيدا، باتفاق الأئمة، ألا وهي سنة الفجر القبلية. فضل سنة الفجر القبلية عظيم. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. الله الله الله، تاني. لم يكن، سيدة عائشة تقول رضي الله عنها، لأنه كان يصلي هاتين الركعتين في البيت. فعائشة رضوان الله عليها مطلعة على حاله، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. في صحيح مسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا سلام، ركعتا الفجر السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هل تدبرت البلاغة النبوية في هذه الكلمات القليلة؟ ركعتا الفجر السنة القبلية، ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: في ركعتي الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. طيب، ما صفة هاتين الركعتين؟ روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ ياه. كان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول. هل قرأ بأم الكتاب؟ هل قرأ الفاتحة؟ يا من شدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام فيهما، تظن أم المؤمنين عائشة أنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ حتى بصورة الفاتحة. وسأذكر الآن ماذا كان يقرأ من صور قصيرة بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، لكن انظر إلى التخفيف. وفي رواية أخرى عنها في صحيح مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. طب كان بيقرأ في الركعتين إيه بعد الفاتحة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. يبقى ده الحديث الأول في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. في رواية ثانية كان صلى الله عليه وسلم، رواية ابن عباس بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه آية سورة البقرة في الركعة الأولى من سنة الفجر القبلية. ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في سنة الفجر القبلية قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو كان يقرأ آية سورة البقرة في الركعة الأولى وآية سورة آل عمران في الركعة الثانية. هنا مسألة تحتاج إلى فقه. وقد رأيت بعض إخواني وأبنائي من طلاب العلم يفعلونها وربما أثارت شيئا من اللغط أو التساؤل، ألا هي مسألة الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة سنة الفجر القبلية. ربما تدخل بعض المساجد فترى بعض أولادنا وإخواننا يضطجعون بعد صلاة السنة، فما حكم هذا الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر القبلية؟ اختلف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يا إخواني وأخواتي على قولين على الراجح. القول الأول قالوا يسن الاضطجاع، لكن فين؟ في البيت، في البيت، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد أبدا، بل لقد صح عن ابن عمر أنه كان يحصل من يفعله بالمسجد، يعني حتى في المسجد النبوي كان هنالك من يضطجع بعد صلاة الفجر سنة الفجر قبل. نعم، وكان ابن عمر يرميه بحصاه لأنه لم يفعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاضطجاع بعد سنة الفجر القبلية سنة، هذا هو القول الأول، لكن في البيت، لكن في البيت وليس في المسجد. هذا مذهب الشافعية. ومذهب الحنابلة في أصح القولين، وبهذا قال طائفة من السلف، استدلوا بما رواه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. الله. روايتني في صحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكرت صلاة الليل ثم قالت فإذا سكت المؤذن أي من الأذان لصلاة الفجر وتبين له الفجر قام عليه الصلاة والسلام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يبقى القول الأول للاضطجاع ويكون في البيت وليس في المسجد. القول الثاني قالوا لا يشرع الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لا يشرع ولا يسن، هذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد. وبهذا قال طائفة من أهل السلف، بل هو قول جمهور العلماء استدلوا على ذلك ما راه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هذا الحديث أضاف معنى آخر للاضطجاع المذكور فيه، إنما كان قبل أذان الفجر ولم يقل أحد إن هذا الاضطجاع سنة، فكذا الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر قالوا كذلك ليست من السنة، ولا تنافي بين الروايتين. فحديث يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع مرتين، يضطجع مرة أولى بعد الوتر بعد صلاة الليل وكان يطيل القيام جدا، فكان يضطجع على شق الأيمن للاستراحة بعد طول القيام، ولا حرج على الإطلاق أن يضطجع مرة أخرى بعد ركعتي سنة الفجر حتى يخرج للصلاة. فمن الجائز جدا للجمع بين الروايتين أن يكون صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. صحيحين حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، انظر إلى جماله عليه الصلاة والسلام، قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يا الله، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وهذا دليل على أن الاضطجاع ليس واجبا، إذ لو كان واجبا لفعله كل مرة. فالاضطجاع يدل على أنه ليس سنة، لأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة كان يضطجع بعد وتارة لا يضطجع، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بل هناك من أهل العلم من قال حتى لو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع فلم يكن يفعل هذا على سبيل القربة إلى الله جل وعلا، وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلها للاستراحة والاستجمام بعد طول القيام، لا سيما عند من يقول من أهل العلم بأن الفعل المجرد إنما يدل على الإباحة، إنما يدل على الإباحة فقط. طيب، ما هي راتبة الظهر القبلية والبعدية؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن رب البرية في اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يقول